بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة، في درس أريد أن يكون واضحاً عندكم، موضوع الموت. ذلك أنه ما من حدث مستقبلي أخطر من مغادرة الدنيا، يعني فيما يبدو من كل شيء إلى لا شيء على الشبكية. أما المؤمن من متاعب إلى الراحة الأبدية، من القلق إلى الطمأنينة، من الشقاء إلى السعادة. على كل، ينتقل الإنسان بالموت من ضياء المهود إلى ظلمة اللحود، حينما يأتي المهد وكل الوسائل وكل الترفيه لهذا المولود، فينتقل الإنسان في الموت من ضياء المهود إلى ظلمة اللحود، ومن ملاعبة الأهل والولدان إلى مقاسات الهوام والديدان، ومن التنعيم بالطعام والشراب إلى التمرغ في السرى والتراب، ومن أنس العشرة إلى وحشة الوحدة، ومن المضجع الوسير إلى المصرع الوبيل. فأخذهم الموت على غرة، وسكنوا القبور بعد حياة الترف واللذة، وتساووا جميعاً بعد موتهم في تلك الحفرة. لذلك أتيت القبور فسألتها، أين المعظم والمحتقر؟ في عظماء بالأرض وفي أناس في الدرجة الدنيا الاجتماعية، أين المعظم والمحتقر؟ وأين المدل بسلطانه؟ وأين القوي على ما قدر؟ تفانوا جميعاً فما مخبر، وماتوا جميعاً ومات الخبر. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر؟ تروح وتغدو بنات السرى، فتمحو محاسن تلك الصور. أيها الإخوة، كتاب مرة قرأته اسمه قصص العرب، أربعة أجزاء، ممتع جداً. بعد أن انتهيت من قراءته لمع أمامي فكرة، أن الأقوياء ماتوا وأن الضعفاء ماتوا، الأغنياء ماتوا والفقراء ماتوا، الأصحاء ماتوا والمرضى ماتوا، الأذكياء ماتوا والأغبياء ماتوا، والإنسان بعد حين يمحى أثره. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً، وسيأتي عليه حين من الدهر ليس شيئاً مذكوراً إلا من رحم الله عز وجل. عن هانئ مولى عثمان قال عثمان رضي الله عنه: إذا وقف على قبر بكى حتى تبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا؟ فقال سيدنا عثمان: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القبر أول منازل الآخرة. أنت حينما ترى جنازة، هذا أول مرحلة من مراحل الآخرة. تمشي بالجنازة، يفتح القبر، يفتح النعش، تحمل الجثة، يوضع في القبر، يكشف عن وجهه، توضع الرخامة، يهال عليه التراب، وانتهى الأمر. هذا الميت دخل أول منازل الآخرة، فإن ينجو منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. لذلك وعزتي وجلالي، كما ورد في الأثر القدسي: لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها، سقما في جسده أو إقتارا في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. يعني إذا أمكن أن يذوق المؤمن ألوانا من متاعب الحياة الدنيا ثم ينتهي به المطاف إلى أن يصل إلى القبر طاهرا مطهرا، فهو في أعلى درجات النجاح. يقول عليه الصلاة والسلام: ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه. والله أيها الإخوة، لو الإنسان كما وجه النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: أكثروا ذكر هادم اللذات، لو يتاح لإنسان أن يمشي في جنازة ولو لم يكن من أهل المتوفى، أنت لاحظ حينما يفتح النعش وتحمل الجثة ويوضع في القبر، وين كان؟ كان ببيت 100 متر مساحته، وفي بيت حقه 80 مليون، هو اختار الرخام، جابه شحن جوي إيطالي، اختار الجبصين، اختار الأساس، اختار اللوحات الزيتية، جاب الأجهزة كلها. أين صاحب هذا البيت؟ في قبر. يقول النبي الكريم: ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه. لذلك كان بعض الصالحين حفر قبر في صحن داره، وكان يضجع فيه كل خميس ويتلو قوله تعالى: ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا، يخاطب نفسه ويقول لها: قومي لقد أرجعناك، تفضل اشتغل. وفي حديث جابر ابن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتمنوا الموت فإن هول المطلع شديد. الإمام الحسن البصري شيع جنازة فجلس على شفير القبر فقال: إن أمرا هذا آخره لحقيق أن يزهد في أوله. أخواننا الكرام، أيام الفقير خط البيان صاعد صعود بطيء. الفقير المؤمن خط البيان صاعد لكن صعود بطيء، والموت نقطة على هذا الخط والصعود مستمر. بعض أهل الدنيا خطهم البياني صاعد صعودا حادا، لكن السقوط من هذا المكان إلى القبر مريع. لذلك الله عز وجل سمى الموت، قال: مصيبة الموت، من بيت 400 متر إلى قبر، من بيت مكيف إلى قبر، من بيت مدفأ إلى قبر، من بيت في كل ألوان الأساس إلى قبر. سيدنا عمر بن عبد العزيز كان إذا دخل بيت الحكم، قصره إن صح التعبير، كان شعاره هذه الآية: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. بيقول لك عندهم بيوت وعندهم ينفجروا بيوت وينفجروا سيارات فيموتوا، لا بد من الموت. سيدنا عمر بن عبد العزيز يقول: إذا مررت بهم فنادهم، هؤلاء الموتى، إن كنت مناديا، وادعهم إن كنت داعيا، ومر بعسكرهم وانظر إلى تقارب منازلهم، سل غنيهم ما بقي من غنى، واسألهم على الألسن التي كانوا يتكلمون بها، وعن الأعين التي كانت للذات بها ينظرون، واسألهم عن الجلود الرقيقة والوجوه الحسنة والأجسام الناعمة، ما صنع بها الديدان تحت الأفان. والله مرة حدثني أخ يبدو له صديق حميم والقصة قديمة جدا، يعني إنسان من أكبر أغنياء دمشق، عنده دائما أربع زوجات، وكل ما الوحدة بفوق 22 بيطلقها يأخذ وحدة 18 أربعة. بالأنماط القديمة بيت وقصر وعرباية وجوزين خيل، هلا مثل مرسيدس يعني، وبستان وفواكه وثمار، وبيجيب مغنين، بيجيب من يلقون الطرف حتى يضحك. فبعد ما مات اجت الوشاية انه زوجته سممته، ففتحوا القبر، اقسم لي بالله وقد رأى منظره بعد الموت، يعني بطنه منفوخ مثل الظرف، لونه ازرق على اسود، شيء منظر مخيف، وهذا المنظر كان سبب توبته الى الله. اكلت الالسن وغفرت الوجوه ومحيت المحاسن وكسرت الفقار وبانت الاعضاء ومزقت الاشلاء، فاين حجابهم واين قبابهم واين خدمهم واين عبيدهم واين جمعهم واين كنوزهم؟ اليسوا في منازل الخلوات؟ أليس الليل والنهار عليهم سواء؟ أليسوا في مدلهمة ظلماء؟ قد حيل بينهم وبين العمل، وفارقوا الأحبة والمال والأهل. هذه الساعة لا بد منها بربكم. هل هناك من حدث أكثر واقعية من الموت؟ يعني ممكن إنسان ينجو من الموت؟ أبدا، بدءا من الأنبياء وانتهاءا بأصغر الناس، الأقوياء والأغنياء والأنبياء كلهم ماتوا. والله مرة عندي شريط ما في عليه كتابة، سمعت أوله، طلع شريط موضوع بآلة إجابة هاتفية، استمعته كله، عديت الميتين فيه 12 واحد. والله كل ما بعمل مراجعة على دليل هاتف بمحي خمسة أسماء ماتوا، ما فيني خبرون، خلاص انتهوا. مرة كنا بحفل عيد مولد، جلس إلى جانبي أحد علماء دمشق عن يساري، عن يميني عالم ثاني له شأن يعني، فعاتب الأول الثاني من خلالي أنا بالنص، قال له إذا عيناكم على احتفال ما حدا إجا، قال له كلهم ميتين دعيتهم، شو هالأرشيف تبعك القديم؟ نادى سيدي إذا واحد ما إجا وكان ميت يعني معذور عندكم مقبول عذره؟ لاحظ دليل الهاتف من حين لآخر تمحي أسماء منه. كل يوم نشوف عدة نعوات. أنا سألت إنسان بدفن الموت، قال لي في 150 وفاة يوميا ببيت الشام، في شيء 50 نعوة، لكن في يوم لا بد من أن يقرأ الناس نعوتنا، في يوم. فيا ساكن القبر غدا، ما الذي غرك من الدنيا؟ أين دارك الفيحاء؟ أين ثمارك اليانعة؟ أين رقاق ثيابك؟ أين طيبك وبخورك؟ أين كسوتك لصيفك ولشتائك؟ ليت شعري بأي خديك بدأ البلا. والله سمعت عن إمام جامع الشيخ محي الدين، وكان من حفاظ كتاب الله، وكان صالحا جدا، أنه فتحوا قبره بعد 40 سنة، أقسم بالله وهو عندي صادق أنه لا يزال مبتسما وخده كما هو. يعني في فرق كبير بين المؤمن وغير المؤمن. في دبابات بحرب الجولان بقيت فترة طويلة جدا ومضروبة طبعا، بعد ما استرجعنا بعض الأراضي في دبابة فيها أربع هياكل عظمية، في واحد قاعد على مقعد كما هو، لم يحدث له أي طارئ. الشهيد يعني له ميزة، إذا واحد كان قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، في حرب الخليج قالوا إنه في ميتون، هيك قالوا، تقدموا من واحد أصله سوري، أقسم بالله الحرارة 50 والجثة موجودة بمكان عام من 4-5 أيام كأنه هلأ ميت. فإذا إنسان مات على نية الشهادة له معاملة خاصة. يا مجاور الهلكات صرت في محلة الموت، ليت شعري ما الذي يلقاني به ملك الموت عند خروجي من الدنيا، وما يأتيني به من رسالة ربي. عن وهب بن الورد قال: بلغنا أن رجلا فقيها دخل على عمر بن عبد العزيز فقال: سبحان الله. فقال له عمر: وتبينت ذلك فعلا؟ فقال له: الأمر أعظم من ذلك. فقال له عمر: يا فلان، فكيف لو رأيتني بعد ثلاث وقد أدخلت قبري وقد خرجت الحدقتان فسالتا على الخدين وتقلصت الشفتان عن الأسنان وانفتح الفم ونتأ البطن فعلى الصدر وخرج الصديد من الدبر، كيف لو تراني؟ أخواننا الكرام، ما في إنسان بالأرض إلا عند الموت يدرك الحقائق التي جاء بها الأنبياء. وكان يزيد الرقاشي يقول لنفسه: ويحك يا يزيد، من ذا يصلي عنك بعد الموت؟ من ذا يصوم عنك بعد الموت؟ من ذا يترضى عنك بعد الموت؟ ثم يقول: أيها الناس، ألا تبكون وتنوحون على أنفسكم باقي حياتكم من الموت وموعده والقبر وبيته والسرى وفراشه والدود وأنيسه، وهو مع هذا ينتظر الفزع الأكبر، كيف يكون حاله؟ ثم بكى من رحمة الله. مرة الإمام الغزالي قال: ويحك يا نفس، والله ما رأيت كلاما أبلغ من هذا، ويحك يا نفس، لو أن طبيبا منعك من أكلة تحبينها لا شك أنك تمتنعين، أيكون الطبيب أصدق عندك من الله؟ طبيب قال لك الأكلات بتضر قلبك، وقفها، بتوقفها نهائيا، تكون بدعوة والأكل في أعلى درجة ما بتأكل، نفسك تتوق. لو أن طبيبا منعك من أكلة تحبينها لا شك أنك تمتنعين، أيكون الطبيب أصدق عندك من الله؟ إذا ما أكثرك، أيكون وعيد الطبيب أشد عندك من وعيد الله؟ إذا ما أجهلك. يقول بعض العلماء: ينبغي لمن دخل المقابر أن يتخيل أنه ميت، يعني في خواطر لا تظنوا بها على أنفسكم، يا ترى أنا إذا مت وين بيغسلوني؟ بيته بيعرفوا، بالحمام، بالمطبخ، بالصالون، يا ترى بموت ليلا نهارا، مسافر بيجي بنعش. مرة كنت مسافر إلى المغرب بتونس، طبعا في يعني انتظار نصف ساعة بالطائرة، فتح مكان البضائع طلع نعش، هذا ذهب مسافر مع بطاقة طائرة رجع بمانيفيست بضاعة، هذا بضاعة صار بيتخلص في الجمرك تماما، يعني يعامل كبضاعة تماما، مع شهادة، مع وزن، مع كله. فالإنسان بيسافر، ترى بيرجع راكب أو بيرجع بالنعش، ما بيعرف الواحد. ينبغي لمن دخل المقابر أن يتخيل أنه ميت، وأنه قد لحق بهم ودخل معسكرهم، وأنه محتاج إلى ما هم إليه محتاجون، وراغب فيما فيه يرغبون. النبي الكريم مر بقبر كان حوله أصحابه، قال: صاحب هذا القبر إلى ركعتين مما تحقرون من تنفلكم، والعصر قل هو الله أحد. لسه ما ركع ورفع، لسه ما رفع نزل ساجد، أرى التحيات والسلام عليكم، ركعتين. يقول عليه الصلاة والسلام: صاحب هذا القبر إلى ركعتين مما تحقرون من تنفلكم خير له من كل دنياكم. في بيت حقه 80 مليون، في مركبة حقها 24 مليون، في يخت في البحر، في طائرة خاصة، في مزارع فخمة جدا. صاحب هذا القبر إلى ركعتين مما تحقرون من تنفلكم خير له من كل دنياكم. قال: فليأتي إليهم ما يحب أن يؤتى إليه، وليتحفهم بما يحب أن يتحف به، وليتفكر في تغير ألوانهم وتقطع أبدانهم، وليتفكر في أحوالهم وكيف صاروا بعد الأنس بهم والتسلي بحديثهم. تلاقي شخص محبوب وين ما جلس يرحبوا فيه، يحترموه، يضعونه في صدر المجلس، يصغون إليه، بيموت بيخافوا يفوتوا لغرفته، فيل باب بيخافوا. يعني أيام أهل البيت بيكون أبوهم محل ما مات، هالغرفة بتتم مهجورة شي شهرين ثلاثة، بيخافوا. هون كان مسطح، وكان إذا دخل الأب مصدر أنس ومحبة، إذا دخل عيد بيموت، صار مخيف، حتى ما بيخلوا شيء من ملابسه، حتى ما يتذكروه، كله بيوزعوه، ما بيخلوا حاجة يتذكروا فيه. كيف صاروا بعد الأنس بهم والتسلي بحديثهم إلى النفار من رؤيتهم والوحشة من مشاهدتهم، وليتفكر أيضا في انشقاق الأرض وبعثرة القبور وخروج الموتى وقيامهم مرة واحدة حفاة عراة غرلا. سيدنا رسول الله يقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، يعني غير مطهرين. السيدة عائشة صورت أنه الناس كلهم عراة، في رجال وفي نساء. قالت: يا رسول الله، أينظر بعضنا إلى بعض؟ قال: يا أم المؤمنين، الأمر أفظع من أن يعنيهم ذلك. حتى أوضح لكم إياها، لو واحد ساقوه للشنق هو بالسيارة إلى نافذة صغيرة، رأى امرأة ثيابها فاضحة، بتابع بينظر إلها؟ انتهى الأمر، أفظع من أن يعنيهم ذلك. قد تقع عين الأم على ابنها، تقول الأم لابنها: يا بني، جعلت لك صدري سقاء، وبطني وعاء، وحضني وطاء، فهل من حسنة يعود علي خيرها؟ يقول لها ابنها: يا أمي، ليتني أستطيع ذلك، إنما أشكو مما أنت منه تشكين. لذلك قال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. لي قريب بمصر، لما صار زلزال بالقاهرة، طبعا زوجته من شدة الفزع والخوف حملت ابنها وخرجت للطريق، في الطريق نظرت إلى ابنها، ابنها رضيع، فإذا في يدها حذاء زوجها عواض ابنها. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. نحن سمعنا أخبار لبنان، بس ما عانينا القصف والدمار وتحت الأنقاض والدفن أحياء. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. عن محمد بن صبيح قال: بلغنا أن الرجل إذا وضع في قبره فعذب أو أصابه ما يكره، ناداه جيرانه من الموتى: يا أيها المتخلف في الدنيا بعد إخوانه، أما كان لذلك فينا معتبر؟ أما كان لك في تقدمنا إليك فكرة؟ أما رأيت انقطاع أعمالنا وأنت في المهل؟ فهل استدركت ما فات إخوانك؟ تمر على مقبرة تأكد ما في واحد مات إلا عنده قائمة أعمال ما انتهت أبدا، كل واحد يعني له جدول أعمال. ما في إنسان بيموت إلا في عنده هموم ما تحققت. أنا والله الذي لا إله إلا هو أروي هذه القصة لشدة تأثري بها، لأنه وقعت بشكل يقيني. كنت مدرس في مدرسة ثانوية، ونشأ ساعة فراغ فجائية، وبيتي يعني بعيد، لا يحتمل أن أذهب إلى البيت، لا بد من أن أمضي هذه الساعة في المدرسة. اخترت أن أمضيها عند مدير المدرسة صديقي. لما دخلت عليه شكى همومه ومتضايق من هالبلد وبده يسافر، وقدم طلب إعارة للجزائر ووافقوا له. قال لي: بروح لهنيك برتاح لي شوي. قال لي: المعاش مضاعف، بدي أبقى 5 سنوات، ما لي حأرجع بالصيفية. أريد أن أمضي صيفا في باريس، وصيف بإسبانيا، وصيف في إيطاليا، وصيف في بريطانيا. قال لي بدي أشوف هالبلاد، شوف متاحفها، شوف ريفها، حضارتها. قال لي بعد 5 سنوات برجع بقدم استقالتي، بأخذ تقاعدية، أنا جايب معي مبلغ بهالسفر، بعمل محل تحف. قال لي هذا ما له علاقة بالتموين، تحف فازات، وبعمله منتدى أدبي وهو دارس فلسفة. قال لي مثل هذا أنا بساوي، هيك أصدقائي بيعدوا، بيكبروا أولادي وأنا عم بسمع له، متحدث لبيق كلامه لطيف يعني. رسم لي والله فيما أذكر حدثني 20 سنة قادمة، كبروا أولاده وزوجوا من هالمحل، والمحل صار من... قال لي أنا بيجي بعد الظهر، بس ما في داعي بعد الظهر. والله انتهى اللقاء وضيفني كاس الشاي ورحت للبيت وتغديت، وعندي عمل بالمركز المديني مساء. قلت بطلع مشي على البيت عشان الرياضة. والله الذي لا إله إلا هو قرأت نعوته في اليوم نفسه. مو ثاني يوم، يوم كنت عنده. لذلك الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الميت يصير إلى القبر فيجلس الرجل الصالح في قبره غير فزع ولا شعوف، أي غير خائف، ثم يقال له: فيما كنت؟ يقول: كنت في الإسلام. فيقال له: ما هذا الرجل؟ فيقول: محمد رسول الله، جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه. فيقال له، فينظر إليها يحطم بعضها بعضا، فيقال له: انظر إلى ما وقاك الله. ثم ينظر إلى مكانه في الجنة، ينظر إلى زهرتها وما فيها، فيقال له: هذا مقعدك. ويقال له: على اليقين كنت، وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله. لذلك المؤمن يرى مقامه في الجنة فيقول من شدة الفرح: ما رأيت شرا قط. أنا أذكر كنت بتركيا، أعطوني قصة قرأتها لعالم كبير بتركيا عاصر كمال أتاتورك، والعالم كان ورع وصالح جدا، ألف كتاب عن حرمة تقليد الأجانب في لبس البرنيطة، والكتاب يعني أخذ موافقة على تأليفه، موافقة على طبعه، وعنده موافقة ثالثة على التداول. قبل ما يألف يأخذ موافقة، أخذ موافقة على التأليف وعلى الطبع وعلى التداول. أصدر كمال أتاتورك قرار بمنع اللباس الإسلامي كليا، حتى رجال الدين يعني بالجامع في اللفة والجبة، أما بالطريق ممنوع. فهذا لقوا كتاب عم بيحرم تقليد الأجانب، بالعكس أخذوا حطوا بالسجن. طيب هو بريء لأنه هذا القرار لاحق، وفي الدساتير كلها في العالم القوانين لا تطبق بمفعول رجعي. فكتب مذكرة بيقول جاره بالسجن، كتب 80 صفحة أنه أنا أخذ موافقة، أنا ما عندي علم، القرار لاحق، والحقيقة مظلوم ظلم شديد. بيقول جاره بالسجن يوم من الأيام استيقظ بحالة من الفرح لا تصدق، يكاد يرقص من الفرح، ومسك هالمذكرة ومزقها. لك ليش كمل؟ لك شاغل فيها 20 يوم. قال له: خلاص رأيت رسول الله. قال لي: أنت ضيفنا غدا. ثاني يوم شنقه، بس على الشبكية شنقه، بس هو وينه؟ حسب ما رأى هو عند رسول الله. فأنت لما تنقل اهتمامتك للآخرة الموت ما عاد مخيف جدا. يعني سيدنا سعد بن الربيع فقدوا النبي بأحد، ما أن بعث من يسأل عنه إذا هو بين الموتى، لكن لم يموت بعد. قال له: يا سعد، لقد بعثني إليك النبي عليه الصلاة والسلام، هل أنت مع الموتى أم مع الأحياء؟ قال له: مع الموتى، ولكن أبلغ رسول الله مني السلام أن جزاه الله خير ما جزى نبيا عن أمته، وبلغ أصحابه أنه لا عذر لكم إذا خلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف. أخواننا الكرام، أنا قرأت تقريبا 70-80 سيرة للصحابة الكرام ودرستها، في قاسم مشترك واحد، أنه ما من صحابي إلا كان في أعلى درجات سعادته عند الموت. كل هذا التعب للساعة. الموت ليس مصيبة، الموت كما قال عليه الصلاة والسلام للمؤمن تحفة المؤمن، الموت عرس المؤمن. أيام الإنسان نفسه تتعبه، تتشبث بالمخالفة، بالتقصير، ما بدي درس أحضره، حاجة دروس ملينا، عودة شفنا شي فيلم مثلاً يعني. إنما نفسك بتحرم كثير، بتضايقك، عليك بالموت، أكبر رادع، أكبر رادع. فلذلك كل ما الإنسان شعر نفسه بدأت تحوص أو تدعو إلى تقصير أو إلى مخالفة، قال ما ذكر الموت في كثير إلا قل له، وما ذكر في قليل إلا كسره. إذا كان وضع نفسه بالقبر يقول ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، يجيب نفسه فيقول قد رجعت يا ربيع، فيرى فيه ذلك أياما أن يرى فيه العبادة والاجتهاد. يقول ما من ميت إلا وترفرف روحه فوق النعش، تقول يا أهلي يا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي، جمعت المال مما حل وحرم فأنفقته في حله وفي غير حله، فالهناء لكم والتبعة علي. واحد طلب منه قرض 300,000، قصة قديمة، فطالب القرض أعطاه رهن مزرعة، مزرعة فخمة، بيت ومسبح وحديقة وأشجار مثمرة، فطوب له إياها وأخذ 300,000 منه. بعد 6-7 سنوات المبلغ تأمن، قال له كل واحد حقه عنده، مزرعة حقها مليونين. فتألم ألم لا حدود له، وانتهى ألمه بالموت. قبل ما يموت صار معه احتشاء قلب، قبل ما يموت جاء بابنه الكبير وكتب رسالة لهذا الذي اغتصب منه المزرعة وأخذ رهن، فلما راقت له يعني رفض أن يرجعها لصاحبه. بيته بالمهاجرين هذا الشخص، هذا اللي اغتصب المزرعة بيته يعني نحب بتومة تقريبا، قال له تمشي الجنازة من المهاجرين لباب توما، هو الدفن بالمهاجرين كمان. بتمر أمام المحل اللي اغتصب المزرعة، بتوقف الجنازة، بتفوت تعطيها الرسالة، كتب له رسالة. طبعاً شو هي بالرسالة؟ قال له أنا ذاهب إلى دار الحق، فإن كنت بطلاً لا تلحقني، وسأقاضيك هناك يوم القيامة. بيروا إنه رجعه بعد ما مات، موتوا بعدم إرجاعه، بس بعدين رجعه. يعني الدنيا فيها حلول، عند الموت انتهى كل شيء. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم، قال: يأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فقال: أما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. قال: فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا في الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: فيراهما جميعا، يرى مكانه في النار لو لم يكن مؤمنا، ويراه مكانه في الجنة. أما المنافق والكافر يقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ يقول: لا أدري، كنت أقول ما يقوله الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة لو سمعها الناس في الأرض لصعقوا. سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول في إحدى خطبه: يا عباد الله، الموت الموت، يعني احذروا الموت، يعني المفعول به منصوب على التحذير، الموت الموت ليس منه فوت، إن أقمتم له أخذكم، وإن فررتم منه أدرككم، الموت معقود بنواصيكم فالنجاة النجاة، إن وراءكم طالبا حسيسا وهو القبر، ألا وإن القبر روض من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، ألا وإنه يتكلم في كل يوم 3 مرات فيقول: أنا بيت الظلمة، أنا بيت الوحشة، أنا بيت الديدان، ألا وإن وراء ذلك اليوم يوما أشد من ذلك اليوم، يوما يشيب فيه الصغير ويسكر فيه الكبير، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. لذلك يقول سيدنا علي: الغنى والفقر بعد العرض على الله. يقال إن الأرض تنادي الإنسان كل يوم تقول: يا ابن آدم تمشي على ظهري ومصيرك في بطني، يا ابن آدم تأكل الألوان على ظهري وتأكلك الديدان في بطني، يا ابن آدم تضحك على ظهري فسوف تبكي في بطني، يا ابن آدم تفرح على ظهري فسوف تحزن في بطني، يا ابن آدم تذنب على ظهري فسوف تعذب في بطني. لذلك في بعض الأدعية: اللهم ارحمنا نحن فوق التراب وتحت التراب. سيدنا النبي الكريم يقول: زوروا القبور فإنها تذكر الموت. وفي حديث آخر يقول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإن في زيارتها موعظة وعبرة. وكان إذا دخل على المقبرة يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم لنا فرط ونحن لكم، أسأل الله لي ولكم العافية. أخواننا الكرام، بعض العلماء قال: في زيارة القبور فوائد كثيرة، منها تذكر الموت والآخرة. في بعض البلاد أخواننا الكرام، بأمريكا لا يمكن أن ترى للموت أثراً أبداً. نحن في دعوات، في أحياناً إعلام بالمئذنة، ما في شيء بذكرك بالموت إطلاقاً. لذلك زيارة القبور تذكر الموت والآخرة. مرة مارر بمدينة اسمها ديربون، طبعاً هم يعتزون بدنياهم يعني ما عندهم من منشآت وحضارة، فمررت بمقبرة فأنا تجاهلت، قلت له: أنتم بتموتوا؟ مدام الموت سوى بيننا كل هالتقدم مصيره إلى القبر. تذكر الموت والآخرة، تقصر الأمل، تزهد في الدنيا، ترقق القلوب، تدمع الأعين، تدفع الغفلة، تدفع الغفلة، تورث الخشية. ابن القيم رحمه الله ذكر أن أهل القبور يعذبون على جهلهم بالله وإضاعتهم لأمره وارتكابهم لمعاصيه، فإن عذاب القبر وعذاب الآخرة أثر من غضب الله وسخطه على عبده. فعذاب القبر يكون على معاصي القلب والعين والأذن والفم واللسان والبطن والفرج واليد والرجل والبدن كله، فمن أغضب الله وأسخطه في هذه الدار ثم لم يتب ومات على ذلك كان له من عذاب البرزخ بقدر غضب الله وسخطه عليه، فمستقل ومستكثر ومصدق ومكذب. ورد بعذاب القبر على النميمة والغيبة: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. وعدم الاستبراء من البول والصلاة بغير طهور والكذب وتضيع الصلاة والتساقل عنها وترك الزكاة والزنا والغلول من المغنم والخيانة والسعي في الفتنة بين المسلمين وأكل الربا وترك نصرة المظلوم وشرب الخمر وإسبال الثياب تكبرا والقتل وسب الصحابة والموت على غير السنة. في كلمة رائعة يقول بعض الإخوة العلماء: كم من ظالم تعدى وجار فما رعى الأهل ولا الجار. أنا والله لا أجد إنسانا أغبى من الطغاة، هم يقتلوا ويقصفوا، ما تركوا جسر، ما تركوا بيت، ما تركوا معمل، هم في زهو، هم والله أغبى بني البشر، لأنهم ما أدخلوا حساب الله في حساباتهم. كم من ظالم تعدى وجار فما راعى الأهل ولا الجار، بين هو في عقب الإصرار حل به الموت، فحل من حلته الأزرار، فاعتبروا يا أولي الأبصار. ما صحبه سوى الكفن إلى بيت البلا والعفن، لو رأيته وقد حلت به المحن وشين ذلك الوجه الحسن، فلا تسأل كيف صار، فاعتبروا يا أولي الأبصار. أين مجالسه العالية؟ أين عيشته الصافية؟ أين لذاته الخالية؟ كم تسفى على قبره سافية، ذهبت العين وأخفيت الآثار، فاعتبروا يا أولي الأبصار. تقطعت به جميع الأسباب، وهجره القرناء والأتراب، وصار فراشه الجندل والتراب، وربما فتح له في اللحد باب إلى النار، فاعتبروا يا أولي الأبصار. نادم بلا شك ولا خفى، باك على ما زال وهفى، يود أن صافي اللذات ما صفى، وعلم أنه كان بيني يبني على شفا جرف هار، فاعتبروا يا أولي الأبصار. ابن القيم رحمه الله ذكر أن من أسباب النجاة من عذاب القبر هو أن يفعل ما يلي: أن يحاسب المرء نفسه كل يوم على ما خسره وربحه في يومه، ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. أن يحاسب المرء نفسه كل يوم على ما خسره وربحه في يومه، ثم يجدد التوبة النصوح بينه وبين الله، فينام على تلك التوبة. ابن القيم رحمه الله تحدث عن أسباب النجاة من عذاب القبر. من هذه الأسباب أن يحاسب المرء نفسه كل يوم على ما خسره وربحه في يومه، ثم يجدد التوبة النصوح بينه وبين الله، فينام على تلك التوبة، فإن مات من ليلته مات على توبة. والله كثير في أشخاص أيضاً بهالست أشهر ماتوا بالليل. لي صديق أستاذ في الجامعة دخل لغرفته لمكتبه يألف، قال له أنا داخل أشتغل. صباحاً استيقظوا، صلوا، وضعوا الأكل، آتوا لابنه، انده لوالده، فات لها ميت، ما بتعرف إيه، على الطاولة. لذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ يقول: الحمد لله الذي رد إلي روحي. إذا واحد فتح عينه معنى الله سمح له بيوم جديد، نعمة، بيقدر يصلح في أشياء كثيرة. وإن استيقظ استيقظ مستقبلا للعمل، مسرورا بتأخير أجله، حتى يستقبل ربه ويستدرك ما فاته، ولا ينام إلا على طهارة، ذاكرا لله عز وجل، مستعملا الأذكار والسنن التي رويت عن رسول الله، حتى يغلبه النوم، فمن أراد الله به خيرا وفقه لذلك. طبعا مما ينجي من عذاب القبر الرباط في سبيل الله، الشهادة في سبيل الله، قراءة القرآن وما شاكل ذلك. أخواننا الكرام، هذا حديث خطير، لأن الموت مصير كل واحد حي، والإنسان البطل يعد عمره على التنازلي مو على التصاعدي، يسأل كم بقي لي. فإذا مضى 40 عام والنبي قال: معترك المنايا بين 60 و70، في الأعم الأغلب الذي بقي أقل مما مضى، فإذا مضى الذي مضى كلمح البصر. لكن امبارح كنا بالابتدائي، ما شاء الله هلا وزنه 80 كيلو مثلا وعمره 55، لكن امبارح كنا بالابتدائي. الموت يأتي فجأة، والقبر صندوق العمل، والحمد لله رب العالمين.